بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع المذهب الحنفي في أهم معالمه وآرائه، وهو يأتي في ضمن محاولة التعرف على سائر المذاهب الإسلامية ومعرفة آرائها وبيان وجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين مذهب الإمامية. في لمحة تاريخية وجغرافية سريعة عن هذا المذهب، يمكن أن نقول إن البداية القوية التي ابتدأ بها هذا المذهب كانت في زمن هارون الرشيد العباسي، عندما قرب إليه أبا يوسف القاضي التلميذ البارز لأبي حنيفة النعمان. وإن كان هناك علاقة قبل زمان الرشيد في أيام المهدي، إلا أن البداية القوية كانت في زمانه، عندما فوض الرشيد إلى أبي يوسف القاضي التلميذ البارز كما ذكرنا لأبي حنيفة، فوض إليه الأمور الدينية في المملكة الإسلامية كلها. وأبو يوسف أيضا قام بتعيين أهم تلامذة أبي حنيفة في أهم الأمصار الإسلامية، فجعل على الكوفة وهي عاصمة الحركة الدينية في ذلك الوقت، جعل عليها الحسن بن زياد اللؤلؤ وهو من تلامذة أبي حنيفة، وجعل على البصرة زفر بن الهذيل وهو أيضا من تلامذته، وجعل على الرقة، والرقة كانت في فترة من الفترات بمثابة العاصمة الموسمية للدولة، جعل عليها محمد بن الحسن الشيباني وهو أي قاضي القضاة في بغداد. ثم لم يعين قاض ولا إمام جماعة ولا ناظر مدرسة إلا ضمن هذا الإطار، حتى قال ابن حزم الظاهري وهو إمام المذهب الظاهري قال: مذهبان كان بدو أمرهما بالرياسة والسلطان، مذهب أبي حنيفة، وأشار إلى اختصاص الرشيد بأبي يوسف، وقال: فلم يعين في شرق المملكة الإسلامية إلى غربها قاض إلا من الأحناف، يعني أخذ من أفغانستان وأطرافها إلى المغرب، موريتانيا، كل هذه المنطقة بشمالها وجنوبها كانت ضمن مدى الدولة الإسلامية، وكان يعين عليها القضاة ومن يرتبطون بالموضوع الديني من المذهب. طبيعي عندما يكون المذهب الرسمي هو هذا، الأوقاف تجري على طريقته، وإمامة الجماعة كذلك، والقضاء كذلك، وكل الأمور الأخرى، من الطبيعي أن يزداد أتباعه وأن يزداد الطلاب الدارسون في مدارسه والمعلمون لهذا المذهب، أي مرحلة كانت قوية، زادها قوة فيما بعد تولي السلاجقة والغزنويين في القرن الرابع الهجري وما بعده لبعض ولايات الإسلام مثل خراسان وإيران وباكستان وأفغانستان، وصولا إلى بغداد في فترة من الفترات. هؤلاء السلاجقة الأتراك والغزنويون كانوا أيضا يدعمون المذهب الحنفي. في مرحلة ثالثة المماليك الذين جاءوا في مصر وبلاد الشام دعموا المذهب الحنفي ضمن ظروف معينة فزاد قوة، ولكن أعظم دعم حصل عليه هذا المذهب كان قبل حوالي 750 سنة، يعني تحديدا في سنة 700 هجرية، عندما بدأت الخلافة العثمانية، فالتزم الخلفاء العثمانيون والسلاطين العثمانيون بالمذهب الحنفي ونشروه في كل مكان وصلت إليه يد الدولة العثمانية. فإذا رحت إلى بلاد البلقان والجمهوريات الروسية المستقلة أخيرا، حيث وصلت سلطة الأتراك في بعض الفترات إلى ذلك الزمان، تجد المذهب الحنفي هناك مذهبا موجودا. إذا وصلوا إلى الهند وباكستان وأطراف أفغانستان، بل داخل المنطقة العربية، العراق مثلا اللي كان للعثمانيين سيطرة، تجد المذهب الحنفي واضحا. بل حتى عندنا هنا في الخليج والمنطقة أيضا، وإن لم يكن هناك سيطرة قوية للعثمانيين إلا في بعض الفترات على الحجاز، إلا أنه بمقدار ما كانوا يستطيعون حاولوا أن يدعموا وأن يقووا هذا المذهب في الأماكن التي وصلوا إليها. يذكر بعض الباحثين أسبابا لتبني الدولة العثمانية للمذهب الحنفي. من الأسباب التي تذكر أن المذهب الحنفي يسهل مشروعية الخلافة والإمامة العامة بالنسبة إلى العثمانيين، بينما لا نجد ذلك في سائر المذاهب. كيف؟ الآن لكي يكون شخص خليفة للمسلمين لا بد أن يجيب على سؤال شرعيته، من أين أصبحت خليفة للمسلمين؟ إذن كانوا كدولة عثمانية يعتبرون أنفسهم مو سلطة تركية وإنما خلافة إسلامية، مو احتلال تركي كانوا ينظرون إلى أنفسهم، وإنما ينظرون إلى أنها خلافة دينية كما كانت الخلافات وأنواع الخلافة السابقة. طيب، فمشكلة الأتراك مع سائر المذاهب أن المذاهب يشترطون في الإمام العام والخليفة العام أن يكون من قريش، تبعا لما رووه عن النبي إن الأئمة من قريش، يعني من كان إماما وخليفة عاما لا بد أن يكون من قريش، وهؤلاء ليسوا من العرب فضلا عن أن يكونوا من قريش، فإذا لا يستحقون الإمامة ولا يستحقون الخلافة. المذهب الحنفي لا يشترط في الخلافة العامة أن يكون قرشيا أو عربيا، يكفي أن يكون مسلما صالحا، يقولوا إحنا مسلمون ونحن صالحون. فبالنسبة لهم أن يلتزموا بالمذهب الحنفي يجيب على سؤال مشروعيتهم ووجودها، بينما سائر المذاهب تعارض هذه المشروعية. هذا السبب يشير إليه بعض الباحثين، وسبب آخر قد يشير إليه باحثون آخرون، من أن طبيعة المذهب الحنفي لما كان لا يتقيد كثيرا بأمر النصوص والأحاديث، وإنما يعمل الرأي والاجتهاد ويعمل بعلل الأحكام والمقاصد والغايات، لذلك حركته السياسية وحركته المالية والمعاملاتية ستكون أسرع وأسهل. المذهب الذي يتقيد بالنصوص كثيرا يضيق مساحة الحركة، المذهب الذي يخرج من هذا الإطار ويعمل بالآراء، يعمل بالقياسات، يعمل بالاجتهادات، يتحرر كثيرا، وهؤلاء في الدولة يحتاجون إلى مساحة واسعة من الحركة. هذا الأمر يوفره لهم المذهب الحنفي أكثر مما يوفره لهم مثلا المذهب الحنبلي اللي كان مذهب نصي وحديثي كامل، أو حتى المذهب المالكي، بل حتى المذهب الشافعي. يعني أفضل خيار لهم هو المذهب الحنفي، لذلك التزموا به ودعموه واستقووا به وقووه. هذه إشارة سريعة إلى قضية المذهب في وجوده التاريخي وشيء من جغرافيته. طبعا هنا كل شخص، كل جهة تقول الزود عندي، الأحناف أكثر، لو الحنابلة، لو الشافعية، لو المالكية، هذا لا نخوض فيه. ولكن من الواضح أن انتشار المذهب الحنفي بتبع وصول الدولة العثمانية
إلى مناطق واسعة في بلاد المسلمين دعم وجود الأحناف في الأماكن اللي الناس اقتنعوا به، اقتنعوا في الأماكن اللي ما اقتنعوا به فرض كقانون، مثل مصر كما ذكرنا في وقت مضى، وإن كان الأكثر هم شوافع في مصر، إلا أن القانون والأنظمة كلها خاضعة للمذهب الحنفي. ما هي معالم هذا المذهب وأبرز أفكاره؟ طبعا هم عندما يتحدثون أن مصادر التشريع والاستدلال عندهم القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والعرف والشرع الأمم السابقة ما لم ينه عنه، هذه تذكر. لكن أهم المعالم التي سنذكرها هي المؤثرة، ونذكرها أيضا بمقدار ما يتسع المقام من جهة، وبما لا يخرج عن نمط المجلس من أنه حديث عام وليس تخصصيا. يعني هي مشكلة بعض هذه البحوث أنه هي في الأصل مباحث تخصصية درسية، ولكن نحن نحاول أن نزاوج بين الأمرين حتى لا يخلو من الفائدة إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أهم صفة تذكر لهذا المذهب هو عمله بالقياس، ولذلك سمي أساسا بمذهب الرأي في مقابل قسم من المذاهب الأخرى التي تتعبد بالنص. هذا لا، عنده مجال الرأي واسع وعنده قياسات. القياس يمكن أن يكون بنحوين. النحو الأول اللي هذا كان في القديم وعلى أثر شدة الانتقاد له تم التخلي عنه، يقول هذا النمط هذا الأول من القياس قائم على استكشاف العلل للأحكام الشرعية بالعقل وتأكيد الحكم من خلالها. يعني يجي مثلا الشخص أمام حكم من الأحكام الشرعية مثل ما ذكرنا فيما سبق، نجاسة البول على سبيل المثال، أي أكثر نجاسة، البول أو المني؟ يقول لك بحسب بعض القياسات العقلية البول أكثر نجاسة، فيرتب على هذا بعض الأحكام. يعني مثلا إذا كنا نقول بأن المني نجاسة مخففة فيعني نحتاج إلى غسلة، بينما إذا البول نجاسة مغلظة نحتاج إلى غسلتين. زين، من وين جاء هذا أن البول أكثر نجاسة من المني؟ يقول لك أنا أستنتج من هذا بعقلي أن البول أكثر نجاسة من المني. الزنا أو القاتل أشد. الآن لو تسأل واحد أيهما أكثر وأشد، الزنا أو القتل، على طول رح يقول لك شنو؟ القتل أشد. قتل يعني إزهاق روح وإماتة نفس وإلغاء الحياة عنا. طيب، فإذا أنا أرتب أحكام على ضوء ذلك، أشدد فيما يرتبط بأمور القتل وأخفف فيما يرتبط بأموري الزنا بالقياس إلى القتل. لكن يجيك واحد ينقض عليك يقول لك لماذا إذن اكتفي في القتل بشاهدين بينما لم يرضى في الزنا إلا بأربعة شهود؟ وعلى هذا المعدل، هذا المعنى تم الهجوم عليه والانتقاد له منذ الزمان الأول، يعني من أيام أبي حنيفة. هذه النقاشات التي تمت بينه وبين مثل الإمام الصادق عليه السلام وتلامذة الإمام الصادق أيضا، وانتقد هذا التوجه بل من غيره من المذاهب، يعني حتى علماء في مدرسة الجمهور ومدرسة الصحابة انتقدوا هذا المعنى من القياس. فهذا المعنى تراجع وتم التخلي عنه، لجئ إلى طريقة أخرى من القياس. ما هي؟ يقول لك إحنا عندنا شيء إذا ثبت له حكم واكتشفنا أن علة الحكم هي كذا، نقدر ننقلها إلى مكان ثاني. أجيب لك أمثلة حتى يتوضح. قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع غير جائز وقت صلاة الجمعة عندما تقام. زين، نحن نقول لماذا حرم البيع عند النداء لصلاة الجمعة؟ يقول لك حتى لا ينشغل الناس عن الصلاة. نكتشف هذا. زين، إذا مو بيع، إذا رهن، إذا مضاربة، إذا إجارة، شلون؟ يقول لك نفس العلة موجودة، هذه سوف تشغلك عن الصلاة، فإذا يحرم التجارة، يحرم الإجارة، يحرم الراهن، يحرم المضاربة، لأن العلة الموجودة في ذاك الحكم موجودة هنا وهي الانشغال عن الصلاة. هذا يسمونه قياس. حكم موجود، علة الحكم موجودة هنا، نجي نشيل العلة ونطبقها في مكان آخر. طيب، هذا مثال. مثال آخر، يقول إحنا إجينا شفنا أن العدة الواجبة على المرأة عند الطلاق لا تجب في غير المدخول بها، التي لم يدخل بها امرأة عقد عليها البارحة، اليوم اطلقت، لم يحدث دخول ومقاربة جنسية بينهما، طلقها، الليلة تقدر تعقد على شخص آخر، ما تحتاج إلى عدة لأنها شنو؟ غير مدخول بها. هذا الحكم موجود عند المسلمين جميعا والإمامية كذلك. إجينا رحنا شفنا المرأة اليائس، امرأة تخطت 50، انقطع عنها دم الدورة الشهرية نهائيا، دخلت سن اليأس على المشهور في 50. طيب، فطلقت ذات الوقت، الحين اتطلقت تقدر العصر تتزوج زوج آخر، ما تحتاج إلى عدة، بينما لو كانت عمرها 40 سنة تحتاج إلى عدة 3 أشهر. وهكذا بالنسبة إلى الصغيرة التي لم يدخل بها، إذا واحد عقد على فتاة عمرها 8 سنوات يجوز العقد، طبعا لا يجوز المقاربة في ذلك السن، بس أصل العقد ما في مانع. فلو طلقها قال أنا شنو يلعب الجهال من عمرها 8 سنوات أنا أعقد عليها، فأنت طالق طلقها، تقدر تروح بعدها بنص ساعة تتزوج يعني بمعنى يعقد عليها بعد نصف ساعة، ما تحتاج إلى عدة. طيب هذول الموارد الثلاثة، يقول إحنا اكتشفنا بعقلنا أن الجامع المشترك بين هذه الموارد الثلاث ما هو؟ عدم احتمال أن تحمل، لأن الفتاة الصغيرة عمرها 8 سنوات ما رح يصير أصلا مقاربة، ما يجوز، فلا محل للحمل. هذه اللي ولو عمرها 20 سنة و25 سنة بس لم يدخل بها، فما في احتمال للحمل، حمل ما يجيب الريموت كنترول، فلا يوجد احتمال للحمل. وكذلك اليائس أيضا، المرأة اليائس لا يوجد احتمال للحمل، فهالموارد الثلاثة لا يوجد احتمال للحمل. إذن نستنتج أن علة عدم وجود هذا كل ده، نشرح شنو فكرة القياس عند الحنفية، ما قاعدين نقول هذا الكلام صحيح، ها؟ نستنتج من هالموارد أن علة عدم وجوب العدة على النساء هذه الثلاث هو عدم احتمال الحمل. فإذا شفنا مورد جديد، امرأة عمرها 30 سنة متزوجة لكن راحت سوت عملية وقلعت الرحم، أصلا شالت الرحم من خير شر، شالت المبايض، طيب هذه مستحيل بعد تحمل. فالآن لو طلقت وهي مدخول بها ومتزوجة وليست يائسا لكن أكيد ما تحمل، هل يجب عليها العدة مقلوعة الرحم؟ هل يجب عليها العدة أو لا؟ مثل أصحاب منهج القياس هذا يقولوا لا يجب. ليش؟ لأن العلة في إيجاب العدة هو احتمال الحمل، وهذه ما موجود احتمال الحمل، إذن لا يجب عليها العدة. هذا كلام أهل القياس وأهل الرأي. أو مثلا يقول لك الخمر لماذا حرمت؟ حرمت لأنها تسكر. فإذا كان كذلك لو مو خمر شيء آخر مسكر يكون حراما، لأن علة التحريم موجودة فيه وهو الخمر. هذه فكرة القياس الموجودة عندهم، وقد عرفوا بها ووسعوها وعرضوها ولهم فيها أمثلة كثيرة، الآن لا نتعرض إليها بكاملها. مثل علماء الإمامية وغيرهم، علماء الإمامية إذا واحد أراد أن يطالع بشكل تفصيلي يقدر يرجع إلى المؤلف القيم للمرحوم آية الله السيد محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، كتاب جدا رزين وقوي ومفصل في هالموضوع وفي غيره. علماء الإمامية بل غير علماء الإمامية أيضا قالوا أنه لا بد من التفريق بين شيء سميه العلة المستنبطة وبين العلة المنصوصة. العلة المنصوصة شنو معناه؟ معناه أن الشرع يجي يخبرنا ويقول لنا ترى فلان شيء علته سبب تشريعه هو كذا وكذا. مثل شنو؟ كما جاء في الخبر الصحيح عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، الحديث يقول ما حرم الله الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. الله ما عنده عداوة ويا اسم الخمر بحيث لو غيرت اسمه خلاص ينتهي الموضوع، وإنما هذه الخباثة وهذا الرجس لأجل العاقبة، لأجل ما تصنعه من سكر في الإنسان. فأي سائل أو غير سائل له عاقبة نفس الخمر، كذلك لو اجينا إلى شيء آخر أيضا مسكر يخربط الإنسان يصنع نفس ما تصنع الخمر، نحرم ذاك وإن كان مو اسمه خمر. لو فرضنا مثلا المخدرات، لو فرضنا بعض أنواع النباتات تفعل نفس فعل الخمر، فإذا كما أن حكم هذه الحرمة حكم تلك الحرمة. هنا العلة شنو؟ منصوص عليها من قبل المشرع، ما عندنا اجتهاد احنا هنا، وإنما عندنا فقط تطبيق. نقول ما دام العلة كما ورد في الخبر الصحيح أو في القرآن الكريم هي هذه العلة وهي موجودة هنا، إذن حرام. موجودة هناك حرام، موجودة في المكان الثالث حرام. وهناك علة أخرى تسمى علة مستنبطة، يعني أنا أقعد وأفكر ليش هذا صار، طيب فأستنتج بعقلي أنه هذا لأجل عدم الحمل. زين، استنتجت بعقلي هذا، أنا من وين جايبنه؟ من عقلي. عقلي ممكن أن يخطئ وممكن أن يصيب، ليس إلا ظن. ما أقدر أجي أحط إيدي على القرآن وأقول قسما بالله هذا اللي وصلت إليه هو الحق الذي لا ريب فيه. أما إذا جاني آية قرآنية وقالت هذه هي العلة، خلاص. إذا جاءني خبر صحيح عن معصوم وقال هذه هي العلة، خلاص. أما جهدي ونظري هذا قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، فلا معنى لأن أنقل هذا الحكم من هالمكان إلى مكان آخر. مثلا ذكروا في قضية الرضاع، الرضاع لحمة كلحمة النسب، لو أن شخصا طفلا أرضعته امرأة وهي ليست أمه، الرضعات المعينة بالشروط المعروفة، طيب 15 رضعة أو يوم وليلة، طيب ضمن شروط معينة، يصير أخ رضاعي لتلك الأخت البنت الحقيقية للأم، فيحرمان على بعضهما. زين، أنا أجي أقول كما هو أصحاب القياس، أقول ليش هذا صار؟ لأنه دخل حليب هذه المرأة في داخل بدنه، طيب فحرمت عليه، السبب هو هذا. طيب نجي إلى مسألة أخرى، واحدة جاءت وشفطت الحليب مالها وخلت في كاس، ثم قام هذا الطفل وشرب من الكاس، تحرم عليه أخته الرضاعية لولا؟ أصحاب مثل أبي حنيفة ومنهج الرأي والقياس يقول إيه، ليش؟ لأن علة التحريم هو دخول الحليب إلى داخل بدنه، فماكو فرق بين أن يدخل من خلال الامتصاص الثدي وبين أن يدخل بالكاس وبين أن تصب في زجاجة الحليب وبين أن حتى تزرقه بالإبرة، كل هذا داخل بدنه. الذين لا يقبلون هذا يقولون لعل نفس الامتصاص، يعني جعل ثدي المرأة في فم الطفل، هذا هو إله مدخلية مو فقط قضية الحليب، وإحنا ما عندنا دليل على أنه فقط الحليب هو المؤثر في التحريم. فإحنا إذا نتوقف ما نقدر نعمم الحكم إلى سائر موارد، لكن أبو منهج الرأي والقياس يقول لا، السبب والعلة في تحريم الولد والبنت الرضاعيين هو دخول حليب الأم في بدنه، وهذا الدخل بأي نحو من الأنحاء فإنه يحرم. طبعا كما ذكرنا لابد من التفريق بين العلة المنصوصة، حتى إحنا الإمامية نعمل بها، ولكن هذا ما يسمى قياس أصلا، وبين العلة المستنبطة اللي أنا أفكر وأتأمل في الموضوع حتى أستنتج ويش العلة ثم أوديها إلى مكان آخر، هذا لا يقبل به علماء الإمامية، بل قسم من أتباع المذاهب الأخرى غير الحنفي أيضا لا يقبلون العلة المستنبطة. هذا واحد من المبادئ المهمة التي اعتمد عليها المذهب الحنفي. البارحة بعض الإخوة قال في ليلة من الليالي انت جريت الحديث من أول إلى آخرة، ما سويت صلوات على محمد وآل محمد. فالليلة نسوي قضاء عما فات. المبدأ الثاني بتبع التوسع في أمر القياس والاجتهاد وإعمال الرأي في مذهب أبي حنيفة، تم تضييق الاعتماد على النصوص عن النبي محمد. وهذا أمر طبيعي، ها؟ أنت كل ما تتوسع في جانب، تتوسع في جانب الرأي لازم تضيق في جانب آخر. أتباع أبي حنيفة يقولون ماكو هناك موقف تجاه الحديث النبوي من قبل أبي حنيفة أنه معاند لرسول الله، طيب، أو أن تلامذته معاندون لحديث النبي، وإنما اشترط شروطا هذه الشروط تقلل بشكل طبيعي دائرة الاعتماد على الحديث. يعني مثلا في بعض كتب الحديث كما سنأتي على ذكرها إن شاء الله في المستقبل، لما تشوف الأحاديث الواردة في باب الفقه توصل إلى 600 حديث، و600 حديث مو كلها مسندة وإنما بعضها مرفوعة إلى النبي، فهذا أيضا يقلص الدائرة. هو أيضا أبو حنيفة وأتباعه أضافوا شروط جديدة، مثل يقول لك أنه إذا كان أمر مما تعم به البلوى ولم ينقله إلا واحد من الصحابة ما نعمل به. مثلا موضوع الوضوء، موضوع الوضوء مسألة ابتلائية عند كل المسلمين، اشمعنى بس مثلا أبو هريرة جايب هالحديث هذا؟ يعني هذا حديث سري كان بين النبي وبين أبي هريرة، قضية موجودة وعامة البلوى عند كل الناس، إما النبي لازم يحكيها بشكل عام يعممها أو يكثر السؤال عنها. الآن على سبيل المثال أي واحد من المشايخ في هذه الأزمنة يوميا يتلقى عشرات الأسئلة مثلا عن المفطرات، مو أنه يجي واحد فقط يسأله مع أن كل أهل البلد يصومون، يعني بس ذاك صارت إليه المسألة، لا سيما إذا كان مما تعم به البلوى. فلذلك يقول لك أولا لازم يكون مسند إلى النبي، لأن قسم من أحاديث الفقه عند مدرسة الجمهور ليست مسندة إلى النبي وإنما قول الصحابي، وهذا سيأتي الحديث عنه، وهم يقولون مو معقول أن الصحابي يقول من نفسه، فلا بد أن يكون سمع من النبي فيحتجون به. لازم يكون مسند يقول إلى النبي، وفوق هذا أيضا إذا كان مما تعم به البلوى أجابه بس راوي واحد إحنا ما نقدر نقبله، زين هاي ضيقت الدائرة، بدل مثلا 600 حديث صارت 300 حديث وين تسوي؟ شو تسوي فيها؟ في الصلاة، في الوضوء، في الصيام، في الحج، وين يعني تتحير ماذا تصنع بها؟ فتضطر هنا إلى أن تعمل ماذا؟ الرأي والقياس والاجتهاد وما شابه ذلك. طيب، طبعا بعض المخالفين لأبي حنيفة من المذاهب الثلاثة الأخرى كانوا قساة في هذا الأمر، يعني مثلا عندما يأتي ابن خلدون وهو مالكي المذهب بن خلدون توفي سنة 808، يقول لم يصح في مقدمة ابن خلدون المعروفة، لم يصح عن أبي حنيفة عن رسول الله سوى 17 حديث. جدا شيء مستغرب، 17 حديث على يعني ماكو شيء أصلا. كم مسألة في الصلاة اللي بتستشهد فيها في هالأحاديث هذه؟ وربما يكون كما قلت للخلاف المذهبي في جانب، وأكو شخص أكثر يعني منه قسوة عليه في كلام لابن حبان. ابن حبان يعد واحد من الرجاليين الكبار في مدرسة الخلفاء، وهو شافعي المذهب، توفي سنة 356. في كتاب المجروحين اللي ذكر المجروحين يعني اللي ما يؤخذ منهم، ومجروح يعني قصة وإيده، ذكر أبا حنيفة هناك وقال لم يكن الحديث صناعته، مو شغل هذا أبو حنيفة، مو شغل هذا. حدث بمئة وثلاثين حديثا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيرها. طبعا مستقلنها، ليش؟ لأنه مثلا المحدثون يتحدثون عن 40,000 و50,000، وذاك فلان حفظ 500,000 حديث ونخلها وصفاها وطلع منها الصحيح، ما له جنو هذا 120 و130 حديث، ما عنده في الدنيا غير هال 120 130 حديث. يقول زين، حدث بمئة وثلاثين حديثا ما له حديث في الدنيا غيرها، أخطأ في 120 حديثا من 130. هذا كلام ابن حبان، ابن حبان شافعي المذهب وشديد كان على أبي حنيفة، وهذا واحد من الآثار اللي ذكرناها فيما سبق من نتائج حصر المذاهب في الأربعة، أخذ من هذا كثير. أخطأ في 120 حديثا منها، إما أن يكون قلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم، إما في المتن عنده مشكلة، إما في السند عنده مشكلة، فلما غلب خطأه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. أصلا ما نأخذ منه كلام في الأخبار، بل أكثر من هذا. قال ولأنه صاحب بدعة لم يجوز الاحتجاج به، حتى لو كان حديثه تمام ومضبوطة، هو مبتدع أبو حنيفة في رأي من؟ ابن حبان. طيب ما نأخذ بكلامه. قلت هذه من آثار ذلك القرار الفاسد، ومثل ذلك وقريب منه ما ذكره ابن أبي شيبة صاحب المصنف، توفي سنة 235 هجرية، عنده كتاب اسمه المصنف مشهور، فيه أحاديث كثيرة، أحاديث الأحكام، في فصل خاص بعنوان هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله، ورد فيه على 125 مسألة. يعني 125 مسألة خالف فيها في نظر ابن أبي شيبة، خالف فيها أبو حنيفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا كما ذكرنا قسم غير قليل من هذه الأمور تدخل ضمن الصراع المذهبي وضمن تصفية الحسابات، ولا يمكن الاعتماد عليها كثيرا. لذلك الأحناف أيضا ردوا على كلا الكلامين، يعني ما قعدوا ساكتين. طيب بس القدر المتيقن أنه بالفعل أبو حنيفة نظرا لتوسعه في باب الرأي من جهة، ولتكثيره الشروط للعمل بالحديث النبوي في الفقه، وحيث أن أصل هذه الأحاديث في مدرسة الخلفاء المسندة هي قليلة بالقياس إلى الفقه، فتضيقت جدا مساحة العمل عنده به، ولجأ أكثر إلى موضوع القياس واستنباط العلل. هذا معلم ثاني من معالم هذا المذهب. الأمر الثالث ما يرتبط بالقرآن الكريم. إذا يذكر الإخوة أنه إحنا تحدثنا فد يوم عندما جاء أبو بكر القفال وأراد أن يصلي أمام محمود الغزنوي صلاة تجوز عند أبي حنيفة بالصورة التي نقلها في ذلك اليوم، من جملة ما ورد فيها أنه قرأ القرآن بترجمة فارسية، بدل ما يقرأ الفاتحة والسورة قرأ دبر جسابز، يعني مدهامتان، يعني ورقتان خضراوان. هذا ليش؟ يقول لأنه عند أبي حنيفة المنظور إليه في القرآن الكريم إنما هو المعنى وليس اللفظ. فإذا المنظور إليه هو المعنى وليس اللفظ، آنئذ بأي لفظ أديت المعنى وبأي لغة ما في مشكلة. شنو معنى هالكلام؟ أجيب لك مثال سريع. أنت تروح إلى السوق تشتري مراية، فأول ما تريد تأخذ المراية تقيسها، طولها، عرضها، تشوف صلابتها، تشوف لونها، تشوف جمالها، حتى تدفع فلوس، أنت هنا تنظر إلى المرآة، صحيح؟ جيت وأخذتها وعلقتها في البيت، الصبح تريد تروح العمل، تجي توقف تمشط شعرك، تلاحظ غترتك، غير ذلك أصلا أنت غافل عن طول هذه المراية وعن عرضها وعن لونها. أنت قاعد تطالع شنو في هالحالة؟ طالع وجهك، كل نظرك متوجه إلى وجهك، أصلا ما ملتفت إلى المراية. أمس لما رحت اشتريتها من البياع كنت تطالع فطولها وعرضها وسماكتها، الآن أبدا لا تنظر إلى ذلك. يقول هذا يسمونه أنت تنظر فيه أو أنت تنظر به. إذا قاعد تطالع وجهك أنت تنظر بالمرآة إلى وجهك، إذا تروح تشتريها من السوق أنت تنظر فيها. القرآن يقول حسب هذه النظرية الألفاظ ما ننظر إليها الألفاظ، وإنما ننظر بها إلى المعاني. فذاك الوقت مو مهمة الألفاظ، مو ضروري الألفاظ، الضروري والمهم ماذا؟ هو المعاني. ولذلك يستدل يقول لذلك مثلا في الجماعة تسقط القراءة أصلا ما يحتاج. ولذلك يقول بناء على الرأي الموجود يجوز القراءة بإحدى القراءات العشر مع أنها مختلفة حسب نظره. فإذا مو النظر إلى الألفاظ والكلمات وإنما النظر إلى المعنى. إذا صار النظر إلى المعنى، المعنى هو المهم، بتجيب المعنى بالعربي بالإنجليزي بالفارسي ماكو فرق في هالحالة. لاحظين شلون؟ طبعا هذا الرأي على مسلك الإمامية رأي غير صحيح، بل على غير مسلك الإمامية، نظرا لأن الإنسان مخاطب بهذا القرآن. ذكرنا في أول المجلس إن هذا القرآن، هذا هل إشارة الخارجية تشير إلى هذه الألفاظ بما فيها من السكنات والحركات والحروف والمعاني وكل شيء. هذا القرآن، مثل ما إذا تشير تقول هذه الكاميرا، مو أي كاميرا، هذه الكاميرا، هاي الكاميرا اللي إليها رقم متسلسل خاص. طيب هذا القرآن الذي هو فيه ألفاظ وحروف وسكنات وعربي وإلى آخره، هو هذا الذي يهدي، وهو هذا الذي ينبغي أن يكون هاديا إلى القرآن. وأئمتنا سلام الله عليهم اهتموا بالقرآن بكله، بلفظه وبمعناه وبتقديسه بكل شيء. ولذلك لا يجوز عندنا مثلا القراءة بغير اللغة العربية في الصلاة لمن كان قادرا عليها، ما ممكن. بينما هذا بالنسبة إلى مثل رأي أبي حنيفة يجوز للقادر وغير القادر، وإن كان بعضهم قال رجع عن هذا الرأي، إذا كان حصل رجوع فهذا شيء طيب. أئمتنا سلام الله عليهم أعظموا شأن القرآن وأكبروا منزلته، وأنت تلاحظ في الأحكام لا يجوز لنا أن نلمس خط القرآن إلا على طهارة، مع أن المعنى ما يتأثر، خلي إن شاء الله تمسحه وأنت على نجاسة، المعنى ما بيخترب، لكن حتى هذا اللفظ أيضا، هذا الحرف أيضا لا يجوز لمسه إلا وأنت على طهارة. طيب، امرأة حائض ما تقدر تلمس خط القرآن الكريم، مجنب لا يستطيع أن يلمسه، بل حتى غير المتوضئ لا يستطيع أن يلمسه. أعظموا شأنه وقدسوه في حياتهم بل بعد مماتهم أيضا. الإمام الحسين من الموارد التي طلب من القوم فيها طلبا، طلب مهلة منهم لقراءة القرآن، عصبهم عاشوراء لما تحرك الجيش أرسل العباس قل لهم يمهلون سواد هذه الليلة لعلنا نصلي لربنا ونقرأ القرآن. استاهل القرآن أن الحسين يطلب منهم مهلة علشان يقضي ليلة إضافية في قراءة القرآن. يا أيها الأحباب، يا أيتها العزيزات، خلنا نقتدي بالحسين، مو بس القرآن في أيام شهر رمضان، وهو شيء حسن أن يقرأ الإنسان القرآن وفيه ثواب عظيم في شهر رمضان، لكن خلي يصير على طول الخط، لأن هذا منهج أئمتنا. بل حتى بعد مماته، الرأس الوحيد فيما نعلم الذي تلا القرآن الكريم هو رأس الحسين سلام الله عليه. لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا، يكسوه من أنواره جلبابا، يتلو الكتاب على السنان، يتلو الكتاب على السنان كأنما رفعوا به فوق السنان كتابا. كان يرتل القرآن في الكوفة، وكان يرتل القرآن الكريم في الشام. ما ينقله أرباب الخبر عن سهل بن سعد الساعدي عندما ذهب إلى الشام حين دخول سبايا أهل البيت، يقول رأيت بلدة كثيرة الأشجار مضطردة الأنهار، والناس في حالة من الفرح وقد لبسوا لباس الزينة. شو الخبر؟ شو السالفة؟ الآن اليوم 2 صفر و3 صفر، شكو شو صاير؟ سألت أحدهم قال كأنك غريب عن هذه البلاد. قلت بلى، أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاي هكذا في طريقي، هل عندكم عيد هنا؟ كأنما أمنني فقال لي يا سهل ما أعجبك أن السماء ما أمطرت دما، وأن الجبال لم تتدكدك على السهل؟ قلت ما الخبر؟ قال الآن يدخلون برأس الحسين ورؤوس أهل بيته ونساء رسول الله. هذا يستاهل أن الدنيا تقوم حزنا ولا تقعد. قلت له من أي الأبواب يدخلون؟ أشار إلى باب ذهبت إليه، وإذا بتلك الرؤوس يقدمها رأس أزهري قمري وقد خضب بدمائه وعليه آثار التراب وهو على رمح طويل.
جئت إلى ذلك الركب سلمت عليهم. هاي زينب تشوف واحد جاي يسلم لعله محب، قلت لها ولزين العابدين أنا فلان هل لكم من حاجة؟ فقال الزينب هل عندكم شيء من الماء، هل عندك شيء من المال؟ قلت بلى ماذا أصنع به؟ قال تعطيه لحامل الرؤوس حتى يصد بها عن ركب النساء، فلقد خزينا من النظر إلينا. جاء إليه أعطاه المال، لكن اللعين لم يغير الرؤوس وبقيت الناس تنظر. سلم عليه وقال يلي على المطية، والله حنينك هي جاية أحزاني علي، يخسون هل هالبلد منتي خارجي، جنك يا مسبية من شيوخ المسلمي. قالت أنا جد النبي صفوة الجبار، وأبوي حيدر قاسم الجنة مع النار، ومكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين. قالها الحسب والنسيب هلي تذكرين، معروف وانصح الخبر جدش نبينا، لكن يا زينب وين خدر اليوسف؟ ترك بين حسرة فوق ناقة واخوتك وين؟ قالت لا تسأل وعاين روس الأرمام، ذاك الخدر يا سهيل عني قوض وراح، وعمود خيمتنا حسين الزلزل وطاح، بديار غربة يا سهيل ضيعني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.